بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين.
خلصنا اسفار موسى الخمسه وما حدش دخل الى ارض الموعد لكي يقيم ويستقر فيها. النهارده بعد ما انتهينا من الاسفار موسى لقينا نفسنا على جبل مؤاب عند ابواب كنعان التي لم نحضر بعد اليها. كل واحد كانه منتظر يشوع بن نون الحقيقي او يسوع المسيح كلمه الله الحي الوحيد اللي يعبر بينا الى ارض كنعان. ولهذا احبائي بعد الاسفار موسى الخمسه الخاصه بالناموس نبتدي نلاقي اسفار التاريخ او الاسفار التاريخيه. الاسفار التاريخيه تؤكد لنا حقائق مهمه. الحقيقه الاولى، الله عامل في تاريخ البشريه. كتير ناس تتخيل ان الله يحتقر الانسان او يستنكف منه او لا يبالي بالتاريخ البشري. في الواقع احبائي الله محب للانسان، بيديله امكانيات جباره وايضا يهتم بتاريخه بل وحتى بالثقافه البشريه. ولذلك لا نعجب ان حتى كلمه الله الكتاب المقدس بيختلف من سفر لسفر حسب الثقافه البشريه، لان كلمه الله بتعلن من خلال اللغه البشريه بتاعتنا. الهنا هو سيد التاريخ وهو يوجهه رغم انه تارك البشريه تعمل بكامل حريتها، ولكن في نفس الوقت يحرك التاريخ بالحب لاجل بنيان البشريه كلها. اللذيذ في الاسفار التاريخيه ان الانسان يجد ان هناك علاقه شخصيه تربط بيني وبين ربنا في كل حدث من الاحداث. يعني ما اسمع عن صموئيل النبي، عن داود النبي، عن رحبعام، عن السبي، عن العوده من السبي، عن احداث مع الانبياء، كل هذه الاحداث تمس كياني، مش مجرد تاريخ انا بدرسه، ولكن تمس كياني وعلاقتي الشخصيه مع الله مخلصي. عشان نسهل الاسفار التاريخيه الحقيقه فكرت اقسم التاريخ حسب ما ورد في الاسفار او في الكتاب المقدس كله الى 14 مرحله، 10 في العهد القديم واربعه في العهد الجديد. دول سهلين قوي، لو الواحد عرفهم يقدر يلم الكتاب المقدس كله. في العهد القديم الفتره الاولى او العصر الاول نسميه عصر الابوين الاولين ادم وحواء في داخل الجنه، وايضا بعد خروجهما من الجنه، جنه عدن. المرحله الثانيه هي مرحله نوح والطوفان، تجديد. الله اللي خلقني يريد ان يجدد طبيعتي في بعمل روح القدوس خلال مياه المعموديه. المرحله الثالثه مرحله الاباء البطاركه، ابراهيم واسحاق ويعقوب. الله يهتم بي شخصيا حتى لو العالم كله فسد. المرحله الرابعه الله يقيم له شعبا في ارض مصر ويقوم بتحريره من العبوديه، ودي تمثل ان الله يضمني الى الكنيسه بتاعته ويهب الكنيسه كمال الحريه. المرحله اللي بعدها الدخول الى ارض الموعد. يعني نقدر نقول في اسفار موسى الخمسه اخذنا اربع مراحل: ادم وحواء، التجديد في ايام نوح، ظهور عصر البطاركه، ظهور الشعب في أرض مصر، وأيضا تحريره على يد موسى وخروجهم إلى أرض إلى البرية. دول الأربع مراحل اللي اتذكروا في أسفار موسى الخمسة. في الأسفار التاريخية وفي أسفار النبوية هنلاقي بقية المراحل الست. المرحلة الأولى النظام الثيوقراطي، ثيو يعني ربنا، ثيوقراطي يعني الله يحكم من خلال رجال الدين زي يشوع بن نون وزي القضاء. وبعدين يظهر النظام الملكي، ملك يختار الناس شاول، وملك يختار ربنا داود. وبعدها يظهر سليمان الذي بنى بيت الرب، وفي عهده بلغ إسرائيل إلى كمال المجد، وتحقق كل وعد الله لإبراهيم في ذلك الحين. فدي ده النظام الملكي. بعد سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين، قسم إسرائيل وقسم يهوذا. قسم إسرائيل العاصمة بتاعته هي السامرة، ودول ما فيش ولا ملك كويس فيه، كل الملوك كانوا فاسدين. ومملكة الأخرى مملكة يهوذا فيها بعض العينات الكويسة وفيها عينات تعبانة. حسيب الموضوع ده اللي هنتكلم عنه بعد كده بأكثر تفصيل، ولكن الاثنين دخلوا في الخطية. إسرائيل دخل تحت السبي الأشوري، وبعدها بفترة دخل يهوذا تحت السبي البابلي، والاثنين اتقابلوا في السبي في المزلة، فدخلنا مرحلة جديدة، مرحلة السبي. في ذلك الوقت عاشوا حوالي 70 سنة حسب وعد ربنا، وعادوا من السبي على عدة مراحل. وكان من القيادات المهمة عزرا ونحاميا وزاروا بابل إلى آخره، دول نتكلم عنهم بالتفصيل. بعد العودة من السبي قعدوا حوالي 400 سنة في صمت، وكأن الكل منتظر إيه اللي يحصل عشان يأتي كلمة الله المتجسد. أكرر تاني الستة عشان نذكرهم. النظام الثيوقراطي، الله يملك. النظام الملكي، الإنسان يختار ملك، الله يقيم ملك مقدس. وبعد سليمان انقسام المملكة إلى مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، بعدها السبي، العودة من السبي، ثم فترة الصمت. أظن سهلة وبسيطة. العهد الجديد بسيطة أوي. المسيح جه، كنيسة العهد الجديد ظهرت ضد المسيح، قال المسيح يجي في نهاية الدور. 4 مراحل، مجيء المسيح، الأناجيل الأربعة، ظهور كنيسة العهد الجديد في سفر الأعمال، مجيء ضد المسيح زي ما بيذكر سفر الرؤيا ويتنبأ، وبعدين المجيء الأخير وانقضاء الدهر في يوم الدينونة في يوم الرب العظيم. كده يبقى عندنا كم مرحلة في التاريخ؟ 14 مرحلة. لو الواحد يعني نذكرهم كويس ووزع الأسفار من التكوين للرؤية على هذه المراحل، بلا شك انه يبقى الكتاب المقدس في منتهى السهولة والبساطة، ويستطيع الانسان ان يعرف عمل الله معاه في كل مرحلة من هذه المراحل الأربعة. هنتكلمنا عن المراحل الأولانية واحنا نتكلم عن أسفار موسى الخمسة، وحسيب المراحل الأخرى بالتدريج في دراستنا للأسفار الباقية. أول مرحلة بعد كده نلاقي مرحلة الخمسة اللي قلنا عنها، اللي هي في ظل النظام الثيوقراطي. هنا يظهر 3 أسفار مهمين جدا. السفر الأولاني هو سفر يشوع بن نون، والسفر الثاني هو سفر القضاة، والسفر الثالث هو سفر راوس. والعجيب في ربنا أنه بيدي كل حاجة بدقة شديدة في الكتاب المقدس. في عصر يشوع الله يملك خلال رجل الله يشوع، ونشوف البركات اللي حلت على شعب الله من خلال العمل الإلهي في أيام يشوع. في سفر القضاة نرى صورة مرة، حينما صار الشعب كل واحد يعمل ما يبدو لي، لأنه لم يكن هناك ملك في إسرائيل، وكل واحد يعمل حسب هوى. في وسط الظلمة والمرارة دي كلها، ربنا لا ينسى إنسانة تقية أممية، راعوث، يأخذها من وسط الأمم، ولا تعالي أنا أقيمك وأجعل من نسلك يأتي كلمة الله المتجسد يسوع المسيح. راعوث تمثل الحب الإلهي الفائق لكل الأمم، لكل الشعوب، لكل إنسان، حتى في اللحظات اللي كان فيها شعب بني إسرائيل في منتهى الظلمة وفي منتهى الفساد. وكأن سفر راعوس يؤكد أن الله ليس عنده محاباة. ده تبع إسرائيل أو تبع الأمم، راجل أو ست، كاهن أو علماني، ربنا يهمه النفس النقية اللي مستعدة أنها تلتقي مع أمر ربنا. أنا هاخد سفر يشوع كده باختصار وبهدوء بطريقة مبسطة أوي. سفر يشوع هو السفر اللي فيه الشعب دخل إلى أرض الموعد وملك. في الواقع كان موضوع الأرض موضوع حيوي لأنه يمثل الدخول إلى السماء. في سفر التكوين إبراهيم أخذ الوعد بالأرض المقدسة. في سفر الخروج خرجوا من أرض العبودية وعنيهم نفسهم يدخلوا أرض الموعد. في سفر اللاويين نالوا كل ما يخص الحياة المقدسة، شفنا رحلة إلى القداسة لكي يدخلوا أرض الموعد المقدسة. في سفر العدد رحلة الشعب لكي يتمتع في النهاية إلى أرض الموعد. سفر التثنية الدخول في عهد إلهي لكي يكون الإنسان والجماعة كلها معدة ومستعدة لكي تعيش في أرض الموعد كما يليق كأولاد لله. أما في سفر يشوع فقد تحقق الوعد ودخل الكل إلى أرض الموعد. عشان كده في بعض الدارسين يحطوا الست أسفار على بعض، بدل ما يقولوا أسفار موسى الخمسة بيعتبروا الست أسفار لوط على بعضه، قسم على بعضه، مهتم من أول الوعد تمتع بأرض الموعد إلى الدخول في أرض الموعد. سفر يشوع أحبائي يبدأ بالإعداد للدخول إلى أرض الموعد. الدخول إلى أرض الموعد يحتاج إلى حاجات كتير. يحتاج إلى التأكد أن الله هو قائد الرحلة، دي نقطة مهمة. إذا كان يشوع يقود فكان يشوع رمز لقيادة الله نفسه. الجانب الآخر أن لابد أن يتقدسوا لمدة 3 أيام. لابد عشان الواحد يدخل السماء يدوق الحياة المقدسة خلال القيامة. دايما لما نتكلم على رقم 3 سواء في العهد القديم أو العهد الجديد نذكر المسيح القائم في اليوم الثالث. فكان لابد لهذا الشعب أن يختبر الحياة المقامة في المسيح يسوع لكي يدخلوا إلى أرض الموعد. أيضا كان لابد أن يعبروا مياه الأرض. والحقيقة العلامة أوريجانوس قدم لنا صورة رائعة في مقارنة بين بحر صوف وبين مياه الأرض. لكن أكتفي بأن أقول أن مياه الأرض المياه الحلوة اللي بيها نعبر ونحط 12 حجر وناخد 12 حجر من القاع ونقيم مسبح من الجانب في الضفة الغربية إشارة إلى أنه شعب الله لابد أن يجتاز مياه المعمودية، وأن كنيسة العهد الجديد تقام داخل مياه المعمودية بعمر روح الله المالي. عايز أتكلم عن تقسيم الأرض. حصلت حاجات لذيذة في تقسيم الأرض. أول حاجة ما كانش لأي واحد حق أنه ياخد بالقرعة، يسيبوا إيد ربنا هي اللي تشتغل وكل واحد ياخد نصيبه فرحان. الحاجة الثانية بسطين ونص اللي أخدوا الضفة الشرقية اشتغلوا مع بقية الشعب وحاربوا لغاية النهاية. ما قالوش احنا هناخد ارضنا ونسكت، لكن دخلوا في المعركة وكانوا في منتهى الامانة لغاية ما استولوا على الارض بالكامل. وبعدين يشوع بنون باركهم انهم اتفضلوا استلموا ارضكم في منطقة الشرق الاوسط، شرق الاردن او الضفة الشرقية. الحقيقة الضفتين هنا 2.5 وهنا بقية الاسباط تمثل وحدة الكنيستين. الضفة الشرقية تمثل رجال العهد القديم، الضفة الغربية تمثل رجال العهد الجديد، والكنيسة واحدة تحت قيادة يشوع الذي هو رمز ليسوع المسيح. من الحاجات الجميلة اللي في التقسيم مش ممكن ننساها ان يشوع لم يأخذ نصيبه الا لما الكل اخذ نصيبه، وده القائد الحي. ما قلتش انا القائد وانا اللي تعبت وانا اللي من ايام موسى كنت بشتغل اخد احسن حتة، ساب ياخده كل اللي عايزينه، وفي الاخر اخذ نصيبه، لان من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل. الناحية ايضا الملاحظة التانية المهمة ان كالب زميله الجاسوس الثاني، وكلمة كالب تشير الى القلب، طلب ان ياخد القلب الجبل المقدس. الانسان اللي قلب مقدس يقبل من يد الله الجبل المقدس. ومرة اتكلم عن الجبال المقدسة التي تشير الى التمتع بالارتفاع، ارتفاع القلب والنفس وكل الحواس لكي تتمتع بالشركة مع الله. ايضا في تقسيم الارض، في اتكلمت في سفر العدد عن مدن اللاويين ومدن الملكة، مش عايز اكرر اللي قلته قبل كده، لكن احب اقول ان في ثلاث مدن في الضفة الشرقية للملجأ وثلاث مدن في الضفة الغربية. ليه ثلاثة هنا وثلاثة هنا؟ لا يمكن لا لرجال العهد القديم ولا لرجال العهد الجديد ان يتمتعوا بالملجأ، ان يدخلوا الى حياة الشركة مع المسيح يسوع ما لم يختبروا القيامة من الاموات. فاذا يا احبائي، حتى الذين ماتوا قبل المسيح ماتوا على رجاء وتمتعوا بالفردوس من اجل ايمانهم ومن اجل رجائهم في المسيح المسيح القائم من بين الاموات. اخر نقطة احب اتكلم عنها في سفر يشوع بن نون، ان يشوع بن نون قدم وصايا وداعي، ذكرهم باعمال الله معهم، ذكرهم بوصايا الله ليهم، حذرهم من النكسة الروحية، اقام حجر للشهادة يتذكروا معاملات الله معهم، وفي نفس الوقت كان حديث الوداعي مملوء رجاء. الحقيقة حبائي يشوع بن نون يمثل رمز لرب المجد يسوع. يشوع كان قائد للشعب للميراث، ويسوع المسيح هو أيضا قائدنا إلى ميراثنا في العبرانيين 4 وأفسس 1-3. يشوع بن نون عد الشعب في 3 أيام لعبور الأردن، والمسيح عد الكنيسة بقيامته في اليوم الثالث. في يشوع خبأت رحاب الأممية الجاسوسين، وفي العهد الجديد قبل السيد المسيح الأمم لكي يتمتعوا بالخلاص. في يشوع بن نون أقام 12 حجرا في قاع الأردن وحمل 12 منه. في العهد الجديد رب المجد يسوع أقام الكنيسة المختفية في مياه المعمودية والخارجة منه. في يشوع كان يشوع القائد للمعارك ضد الوثنيين. في يسوع رب المجد هو قائد معركتنا ضد الخطية وضد إبليس. يشوع قام بنفسه بتوديع الميراث على الأسباط، ورب المجد يسوع هو واهب البركات السمائية. يشوع أعطى لكالب الجبل المقدس في يشوع 14-12، والسيد المسيح يهب القلوب النقية الارتفاع إلى السماء. في يشوع نال ميراثه آخر الكل، وفي رب المجد يسوع يحسب نفسه وارثا مع آخر مؤمن في الكنيسة، يحتضن الكل ويصير آخر الكل مع أنه هو الأول، هو الأول والآخر. في يشوع أقيمت مدن الملجأ 5 على الضفتين، والمسيح هو ملجأ رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد. في يشوع وزعت مدن اللاويين بين كل الأسباط، وفي العهد الجديد أقام المسيح كهنوتا عاما لكل الشعب مع الكهنوت الخاص. أيضا في يشوع انتهى سفر الوعود بموت يشوع والوصايا الوداعية. وفي رب المجد يسوع أيضا ما كان يمكننا أن نتمتع بالبركات إلا بموت المسيح الذي قدم لنا الوصايا الوداعية في إنجيل يوحنا. دي صورة مبسطة لسفر يشوع. نفسي كل واحد فينا يقبل رب المجد يسوع بكونه يشوعه الذي يحمله من جبل مؤاب ويدخل به إلى أرض الموعد ويقدم له الميراث ويتمتع بالبركات الكثيرة التي قدمها رب المجد يسوع لكنيسته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. الحقيقة سفر يشوع زي ما شفنا سفر مفرح لأنه بنشعر فيه بنصرتنا بيسوع المسيح اللي يدخل بينا إلى كنعان السماوية ونتمتع بالبركات الفائقة. العجيب إن بعد سفر يشوع يجي سفر القضاء، نقدر نقول سفر مؤلم ومحزن. سفر يشوع أخذ الفترة بتاعته حوالي 25 سنة، فترة القضاء حوالي 330 سنة. دايما الخير ما يعيش كتير، لكن الشر يحاول يسيطر إلى زمان طويل. في سفر يشوع نجد القائد الواحد يشوع ابن نون المختفي في الله. في سفر القضاء نجد 13 قاضيا. في سفر يشوع نلاقي إسرائيل الذي يملك ويرث. في سفر القضاء نجد إسرائيل الذي لا يبالي بميراثه ولا ينشغل بعطايا الله ولا بالعهد الإلهي. سفر يشوع سفر النصرات المستمرة، نصرة ورا نصرة ورا نصرة. سفر القضاء سفر الهزائم المستمرة، هزيمة ورا هزيمة ورا هزيمة. في سفر يشوع نجد الحياة الروحية والعهد الإلهي هما العمود الرئيسي في حياة الشعب. في سفر القضاء نجد الحياة الجسدانية هي الموضوع الرئيسي في حياته. سفر يشوع يمثل تقدم مستمر، بينما سفر القضاء يسجل انحدارا مستمر. أحب قبل ما ابتدي في سفر القضاء أقول نقطة مهمة، إنه في سفر يشوع في نصرات مستمرة لكن في ضعفات وفي أخطاء حتى في يشوع بن نون العظيم في قيادته. وفي سفر القضاء في جو من الظلمة، لكن وسط هذه الظلمة يوجد أناس مباركون ومقدسون زي القضاء نفسهم وزي دبورة وغيرها. إذن في كل جيل، ما أقدرش أقول الجيل ده كله فسدان وما أقدرش أقول الجيل ده كله مقدس، في كل الأجيال يوجد الناس الكويسين ويوجد أيضا الناس التعبانين. ولهذا أحبائي، ليس لأننا في جيل كويس نكسل أو نتراخى، ولا لأننا في جيل فسدان نتحطم ونيأس. كل إنسان مسؤول عن حياته بغض النظر عن الجماعة مقدسة أو الجماعة فسدانة. وسط الفساد ربنا يلاقي عينات حلوة، ووسط الحياة المقدسة يوجد عينات أيضا تعبانة.